أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، مرحبا بكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. إني والله أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتنا الكرام الفضلاء، أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة، ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الذي هو بعنوان متعة الحياة. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمتي الحبيبة أن تكون هذه الحلقة هي الجزء السابع من هذا الموضوع القيم، والله أسأل أن يمدنا في حلقة الليلة بفقه من عنده وعلم من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، يطيب لي في كل حلقة أن أذكر أحبتي الفضلاء في أمتي بأن المسلم الذي يستطيع أن يكسب قلوب الناس يعيش متعة الحياة. ولقد تعلمنا على مدى الحلقات السابقة كيف نكسب قلوب الآخرين وكيف نتعامل مع أخطائهم، وكنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وفضله كنا بينا لحضراتكم أن المؤمن ينبغي عليه أن يفر من المشاكل، لا يبحث عن المشاكل، ولكن ينبغي عليه أن يمرر الحياة على طبيعتها فلا يدقق. فإذا وجد مشكلة من المشاكل تحتاج أن يمررها فليمررها، لأن كثيرا من الناس يبحث عن المشاكل فنراه لا يخرج من مشاكله أبدا. لقد تساءلت مع نفسي وقلت كيف عاش النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم متعة الحياة، فوجدت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالأمور على طبيعتها. كان النبي المصطفى على سبيل المثال الحصر يسأل في بيته، يسأل عن طعام، هل عندكم طعام؟ فإن لم يجد طعام قال نويت الصيام، هكذا فقد كانت حياته سهلة صلوات ربي وتسليماته عليه. ختمنا لقاء الأسبوع الماضي بحول الله ومدده بفقرات قلنا فيها أن المؤمن الذي يتعامل مع الآخرين مطلوب منه إذا ما أخطأ في حق الآخرين من الشجاعة أن يعترف بحقه. بعض الناس لا يريد أن يعترف بخطئه أبدا. أقول وأكرر، من الشجاعة أن يعترف الإنسان منا بخطئه، وإن كان أخوه له حق عليه فليعترف به. والله لو أن الصديق الذي أخطأ في حق صديقه قال له سامحني أخطأت في حقك، ولو أن الزوج الذي أخطأ في حق زوجته قال سامحيني أخطأت في حقك، ولو أن الجار الذي أخطأ في حق جاره قال له سامحني لقد أخطأت في حقك، والله ستنتهي المشاكل. نعم أيها المسلمون عباد الله، وذكرناكم في لقائنا الماضي بأصحاب رسول الله الذين رباهم النبي المصطفى على هذا المعنى. وجدنا بلال بن رباح الحبشي لما أساء في حقه، هذا الرجل الذي كان سيدا في قومه، هذا الرجل الذي كان رئيسا لقبيلة كلها لصوص. أبو ذر الغفاري لما شتم بلال وقال له يا ابن السوداء، والنبي المصطفى قال له إنك امرئ فيك جاهلية، ووضع أبو ذر خده على الأرض ليدوس بلال بقدمه على وجهه، قال بلال قم يا أخي قد عفوت عنك. انظروا إلى الاعتراف بالخطأ. بل ذكرناكم بأبي بكر الصديق وعمر، عندما أخطأ الصديق في حق عمر وذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه وأغلق على نفسه الباب وأراد أن يعتذر إليه الصديق، فأغلق سيدنا عمر الباب، فذهب سيدنا أبو بكر إلى مجلس النبي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، فأدرك عمر أنه أخطأ في حق الصديق فذهب ليعتذر إليه، فوجد النبي جالس وبجواره صديق الأمة الأكبر، فإذا بعمر يقص القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي غضبا شديدا فأتاه عمر من تلقاء وجهه فأشاح بوجهه ناحية اليمين، فأتاه من ناحية اليمين فأشاح بوجهه ناحية اليسار، فانطلق الصديق يقول لرسول الله والله يا رسول الله لقد كنت أنا أظلم، لقد كنت أنا أظلم، أنا الذي بدأت بالظلم. فقال النبي المصطفى أما أنتم بتاركي لي صاحبي، لقد أرسلني ربي فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، منعتموني أموالكم وواساني أبو بكر بماله ونفسه، أما أنتم بتاركي لي صاحبي والله ما أوذي بعدها. ولكن أحبتي الأخيار الفضلاء، نأخذ من هذه المشاهد أن المسلم الذي أخطأ مع أخيه المسلم إن اعترف بخطئه وقال سامحني هنا تنتهي المشكلة. وكنت ذكرت حضراتكم برجل خلوق من أهل الطاعة والعبادة كان يركب سيارة له، فمر على مخاضة فيها ماء عكر فداس عليها بسيارته المسرعة، فانكبت الماء وانقلبت الماء على ثياب الشباب وكانت ثيابا بيضا، فقام الشباب يصرخون، فعاد الشاب ووقف بينهم وقال سامحوني لقد أخطأت في حقكم، والله لو اجتمعت كلمات الاعتذار في رأسي لا توفي بالخطأ الذي ارتكبته، أستحلفكم بالله أن تسامحوني. فنفضوا الماء من على وجوههم وقالوا ما حدث شيء، والله لن تذهب إلا بعد أن تتعشى معنا، ونزل فأكل معهم طعام العشاء، وإذا به يأخذ أرقام هواتفهم ويأخذون رقم هاتفه، وصارت صداقة إلى يومنا هذا بكلمة اعتذار، بأخلاق طيبة، بكلمة طيبة. أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا في لقائنا اليوم؟ نريد أن نأخذ فقرة بعنوان مفاتيح للأخطاء، التعامل مع أخطاء الآخرين فن رفيع. أقول وأكرر، التعامل مع أخطاء الآخرين فن رفيع. هذا الفن الرفيع أحبتي الفضلاء يحسنه من تدرب على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان من خلق الحبيب وسبحان من أعطاه الخلق العظيم صلوات ربي وتسليماته عليه. تعالوا نتعرف كيف كان يتعامل نبينا صلى الله عليه وسلم مع أخطاء الآخرين. سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم وهو يعود من غزوة بني المصطلق أراد أن يرتاح هو ومن معه من جند صلوات ربي وتسليماته عليه، فأرسل المهاجرون غلاما لهم ليأتي لهم بالماء، وأرسل الأنصار غلاما ليأتي لهم بالماء، فازدحم الغلام الأنصاري مع الغلام المهاجري، فضرب الأنصاري المهاجري كسعه بقدمه على أليته، كسعه بقدمه على أليته، فصرخ المهاجري فقال يا للمهاجرين،
وصرخ الأنصاري فقال يا للأنصار. فقام القوم وهموا ليشتبكوا، فأسرع النبي المصطفى فأطفأ نيران الفتنة. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق أراد أن يشعل الفتنة فقال أوى قد فعلوها، أوى قد فعلوها، لقد استكثروا علينا، أنتم الذين مكنتموهم منا، أنتم الذين مكنتموهم منا بأن أعطيتموهم من أموالكم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هناك غلام اسمه زيد بن أرقم سمع ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول فطار إلى النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقص عليه ما كان من هذا المنافق. فإذا بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجيش وقد دبت فيه نيران الفتنة، وظل هذا المنافق يجمع المنافقين، وأوشك الجيش على الانقسام. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد كان قد جلس مع الجيش ليستريح وقت القيلولة، بذكاء النبي وسبحان من صنعه وسبحان من أعطاه هذا الفكر، قال للجيش هلموا قوموا لنرحل. فقام الجيش فرحلوا وظلوا يمشون في الشمس المحرقة. قطع النبي عليه وسلم قطع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما قال ومناخات استصارة أحاديث الفتنة، وسار بهم صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس، يعني من وقت استواء الشمس في كبد السماء سار بهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلى أن غربت الشمس، كلهم يتمنون النزول من الرواحل من أجل أن يصلوا. فنزل بهم النبي المصطفى فصلى بهم دقائق معدودات، ثم أمرهم أن يسيروا، فصار بهم الليل كله إلى أن دخل وقت الفجر صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن في هذه الأثناء رجل مبارك اسمه أسيد بن الحضير، هذا الرجل المبارك هو سيد في قومه، قال يا رسول الله لماذا سرت في وقت لم تتعود أن تسر بنا فيه، إن الشمس كانت في كبد السماء. فقال له سيد الأنبياء ألم ترى ما قاله صاحبك؟ قال ومن صاحبي يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز منها الأزل، ليخرجن الأعز منها الأزل. فقال يا رسول الله أنت الأعز وهو الأذل، والله لتخرجنه أنت يا رسول الله. ثم سكت النبي المصطفى فأرادوا أن يحدثوه فلم يرد النبي المصطفى على أحد. وإذا بالحبيب المصطفى بعد أن يصلي الفجر أمر الجيش أن يسير، وظلوا يسيرون إلى أن طلعت الشمس وأحرقهم حر الشمس. فنظر النبي المصطفى فوجد الإرهاق على وجوههم وعلى أبدانهم، فأذن لهم أن ينزلوا فيستريحوا، فإذا بهم بمجرد أن ارتطموا بالأرض ناموا نوما عميقا. فتركهم النبي المصطفى حتى استراحوا، ثم أمرهم أن يركبوا الرواحل. ما ترك النبي المصطفى مجالا للفتنة أبدا صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن لما وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زادها الله تشريفا وزادها الله تكريما، إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل عليه قرآن، ولكن ما نزل القرآن إلا بعد أن ذهب عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إن الغلام كذب علي، والله ما قلت، انظروا إلى المنافق، انظروا إلى رأس النفاق، قال والله ما قلت، لقد كذب الغلام علي. فلم يرد النبي المصطفى، فنزل قول الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فلما نزل القرآن إذا بالناس قاطبة يسبون عبد الله بن أبي بن سلول، انطلق الناس يسبونه. والنبي المصطفى قبل أن تنزل هذه الآيات ذهب عمر بن الخطاب وقال يا سيد الأحباب لو أمرت أحدا من الأنصار أن يقتله لاسترحنا منه. فالنبي الرحمة المهداة يقول أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب، ماذا أقول أنا في أخلاقك، وماذا يقول الناس قاطبة بعد قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا مسلمون إن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ذهب إلى نبينا وحبيبنا وقال له لقد سمعت يا رسول الله أنك تريد أن تقتل أبي. يا حبيب القلوب إذا أردت أن تقتله فمرني أنا وأنا آتيك برأسه على طبق من ذهب أو طبق من فضة، ولكن أنا لا أريد أن أقتل مسلما بكافر. فرد عليه النبي المصطفى بقوله لا يا عبد الله لا أمرك أن تقتل أباك، ولكن اذهب فأحسن إلى أبيك. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات صلى الله عليه وسلم. بل انظروا أحبة الفضلاء الأخيار إلى أخلاق النبي المصطفى مع قوم هذا المنافق. هذا المنافق رأس النفاق ظل ينتظر هزيمة النبي وهزيمة أصحابه، ولكنه لما وجد انتصار الحبيب وانتشار الإسلام في ربوع المعمورة، والله يا مسلمون مات من شدة الحزن، مات كمدا. فهناك من المنافقين من يتألم قلبه إذا وجد الشباب الرباني من الإناث والذكور قد تمسكوا بطاعة العزيز الغفور، تتحرك ثعابين الحقد في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم لا يريدون طهرا على وجه الأرض يا مسلمون. هذا المجرم لما وجد الإسلام قد انتشر مات كمدا، مات كمدا. فذهب ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ذهب إلى نبينا وسيدنا وتاج رأسنا وقال يا رسول الله إن أبي قد مات، أريدك أن تعفو عنه. ألم أقل لكم إن النبي المصطفى كان يمرر الأمور على طبيعتها ولم يكن هناك شيء معقد في حياة رسول الله؟ قال النبي المصطفى لقد عفوت عنه. الله، مع الذي صنعه، إنه سب أم المؤمنين عائشة في عرضها، إنه أشعل نيران حادثة الإفك، إنه ما ترك سبيلا لطعن الإسلام في مقتل إلا وسلكه، إنه هو الذي قال ليخرجن الأعز منها الأزل. يا الله، قال عفوت عنه هكذا من غير تعقيد. قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أريدك أن تخلع البرد الذي مس جلدك الطاهر لأكفن فيه أبي. فخلع النبي المصطفى برده وقال خذ كفن فيه أباك. قال أمر ثالث يا رسول الله، مطلب أخير، تعال فصلي صلاة الجنازة على أبي. فقام النبي ليصلي صلاة الجنازة على رأس النفاق، فقام عمر بن الخطاب وأمسك بثوب سيد الأحباب وقال يا رسول الله أين تذهب؟ أين تذهب يا حبيب القلوب يا رسول الله؟ أو تصلي على هذا؟ لقد صنع بنا في يوم كذا كذا وفي يوم كذا كذا وفي يوم كذا كذا. فالتفت النبي وابتسم في وجه عمر وقال: خل عني يا عمر، إن الله خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولكن اليوم سأستغفر له 70 و70 و70. ووقف النبي المصطفى يصلي صلاة الجنازة، وما أطال صلاة الجنازة على أحد كإطالته الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول. فنزل القرآن يؤيد قول عمر، نزل قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ماذا بعد هذا أيها المسلمون عباد الله بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب يحيى من القناطر، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل سؤال يعني.
تفضل.
معلش، هو هل رؤية المتوفى في المنام بيبقى التقاء أرواح فعلا؟ لأن أنا والدتي الله يرحمها كنت بر بيها جدا، وكان ما بينا محبة يعني درجة حضرتك لا تتخيلها. فاتوفت من فترة قريبة وكثير من الأقارب شافها في المنام، وأنا متشوق جدا لرؤيتها في المنام. فهل فعلا رؤية المتوفى في المنام بيبقى التقاء أرواح في الملكوت الأعلى؟ وإزاي أرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يريني أمي في المنام؟
أخي الحبيب يحيى، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرؤية الصادقة جزء من 40 جزء من النبوة، جزء من 40 جزء من النبوة. ربما رؤية أمك في حالة حسنة تدل على حالتها الحسنة عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولا نزيد على قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، علمنا من صنع النبي المصطفى سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم كيف يكون العفو وكيف يكون التعامل مع أخطاء الآخرين. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد.
الأخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد علي العجمي، يا أهلا وسهلا.
أهلا بك فضيلة الشيخ محمد، أسأل الله عز وجل أن ينير وجهك في الدنيا والآخرة.
وأنت كذلك فضيلة الشيخ.
وأنا والله يعني ببقى مريض عندما أرى وجهك النير المشرق على قناتنا المشرقة الطيبة، قناة الرحمة، والله بأشعر بالشفاء والله
أكرمك الله
وبراحة القلب والله العظيم يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يسترنا ويسترك يا شيخ محمد،
وأسأل الله عز وجل أن يجعل قناة الرحمة دائما وأبدا يعني منبرا للحق على يعني في كل مكان على وجه الأرض.
اللهم أمين يا رب. اللهم
أسأل الله عز وجل يتقبل منك ومن جميع دعاء قناة الرحمة والعاملين فقناة الرحمة. والله شيخ محمد يعني كلمة أقولها لله عز وجل، والله 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 أنارت قلوب الناس وبيوت الناس، ويعني أرى والله أنها الأولى في توصيل الحق وكلمة الحق إلى الناس وإلى قلوب الناس. عرفت الناس بخالق الناس، عرفت الناس كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يحجون وكيف يعتمرون. علمت قناة الرحمة الناس الرحمة، علمت قناة الرحمة الناس صلة الأرحام، وعلمت الناس الود، وعلمت الناس الرحمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فأسأل الله نتقبل منك ومن جميع مشايخنا وعلمائنا. فأنا اسمح لي في دقيقة واحدة أن أنصح إخواني وأحبائي وأبائي وأمهاتي، وأقول لهم: هلموا إلى قناة الرحمة، هلموا إلى العلماء، التفوا حول العلماء. فنحن الآن والله نعيش زمن الغربة ونعيش زمن الفتنة، فهلموا. فوالله ليس لنا نجاة ولا سعادة إلا بالرجوع والالتفاف حول العلماء، لأن العلماء في هذا الزمان شيخ محمد هم قادة الأيام، هم القادة الحقيقيين لهذه الأمة فعلا، هم قادة سفينة نوح، هم قادة النجاة. والله العظيم شيخ محمد لا سبيل لنا ولا نصرة لنا إلا بالعودة أولا وأخيرا إلى الله ثم بالالتفاف حول العلماء الربانيين السابقين من أمثال فضيلة الشيخ محمد الشربين والشيخ محمد حسان والشيخ أحمد عبد الرحمن وجميع مشايخنا وعلمائنا وأخواننا العلماء، وأسأل الله أن يعلي قدركم وأن يتقبل منكم وأن يجعلكم دائما وأبدا على الحق وعلى الطريق المستقيم، وأن يجعلك من الدعاة الربانيين الصادقين، وأن يجمعني بك في الجنة مع النبي الأمين. فأشهد الله في هذا الوقت أنني أحبك في الله شيخ محمد، وتعلمت منك الأدب والتواضع، وما يعني رأيتك إلا على تمتي والله بالدعوة إلى الله عز وجل. ويعني لا أنسى ندعو لشيخي وحبيبي ووالدي وصاحب الفضل الكبير علي بعد الله تعالى فضل الشيخ محمد حسان، فأنت تعلم شيخنا مدى حبي للشيخ محمد، فأنا والله لا أكون على أي فضائية أو في أي مكان إلا وأدعو للشيخ محمد أن يطيل الله عز وجل بقاءه وأن يشفيه وأن يبارك فيه وفي كل دعاة الأمة، إنه ولي ذلك ومولاه. سددكم الله ووفقكم الله وعانكم الله وتقبل الله منا ومنكم ورزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. عودوا إلى الله أيها الناس، فلموا إلى الله، اصطلحوا مع الله، التفوا حول العلماء، فوالله إننا نعيش زمن الفتن، نعيش زمن الغربة، فهلموا إلى الله واصطلحوا مع الله حتى ينصرنا الله وحتى يؤيدنا الله وحتى يرجع القدس إلى أحضان المسلمين. فلا بد أن نكون رجال حقيقيين نعرف من هو الله ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله شيخ محمد
جزاك الله،
وأنا والله لا أحب أن أخطى الحديث معك، لكنني أود أن أستمتع بعلمك وأتعلم منك التواضع. جزاك الله خير وأسألك.
العفو شيخ محمد، شكر الله لك مداخلتك، ونحن كلما التقينا بك تعلمنا منك الخلق والأدب، رفعك الله تعالى بهذا الخلق وهذا الأدب، وشكر الله لك اتصالك. ومعنا اتصال الأخت مسلمة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا ومسلمة،
ربنا يبارك لك يا رب. نسألكم الدعاء،
أسأل الله أن يسترك وأن يرفعك في الدنيا والآخرة.
أعمال يا رب،
يا رب تقبل منا ومنك صالح الأعمال،
اللهم أمين يا رب،
واجعلنا وإياك من الصالحين المقبولين في
يا رب. ربنا يكرمك،
اللهم أمين يا رب
العالمين، ربنا يجزي كل خير. بعد إذن حضرتك، هو أنا كان عندي ذهب بس أنا بعته يعني بقالي كذا شهر، فالذهب ده كان عندي بقاله مثلا فضل حوالي 3 سنين، هو كان ما يقرب مثلا من 120 أو 130 جرام، بس ده كان استخداني الشخصي، بس أنا دلوقتي بعته. فانا كنت سمعت كده ان يعني انا كنت سمعت فتوتين، فتوى بتقول ان الذهب اللي هو للاستخدام الشخصي ما عليهوش زكاه، وسمعت حد تاني قال لا كان برضو يجوز ان انا كنت اطلع عليه زكاه. فالحقيقه عايز اعرف ايه الوضع الصح.
هو الذهب اللي عندك كان كام جرام؟
يعني كان مثلا في حدود 100 جرام او مثلا 130 جرام.
نعم، طيب يبقى كده بلغ النصاب. وبعدين العلماء في مسألة زكاة الذهب، منهم من قال إذا كان الذهب للحلي لا يخرج عليه زكاة، ومنهم من قال الأفضل لمصلحة الفقير أن يخرج عليه زكاة. وفي أي الحالات، الله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فالأفضل لمصلحة الفقير نفعله، والزكاة نذر يسير، فطيبي بها نفسا يا أختي الفاضلة. والله تبارك وتعالى وعد المنفقين والمزكين بالخلف على زكاتهم وعطائهم. الأخ الحبيب زايد من الأردن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ الحبيب زايد، يا أهلا وسهلا،
كيفك يا شيخ؟
بخير حال والله الحمد لله، نحمد الله عز وجل.
غلبك بالسؤال بسيط يا شيخ. أنا وزوجتي دخلنا لمطعم عام في قسم من العائلات، وزوجتي تلبس خمار، جوز تكشف الخمار وتوكل؟ تمام الشيخ؟
زوجتك تلبس النقاب، تغطي وجهها.
تلبس الخمار زوجتي.
أيوة، يعني تظهر وجهها.
لا ما بظهر وجهها، مسكر وجهها، بدها توكل رفعت وجهها وأكلت، بصير هيك الشيخ؟
والله أخي الحبيب لو كان المكان مغلق ولا يطلع عليها أحد إلا أنت، فيجوز لها أن تخلع نقابها ما دام لا يطلع عليها إلا زوجها. فهناك من المطاعم فيها أماكن خاصة للمحجبات والمنتقبات، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج ولا جناح أن تكشف وجهها ما دام الذي لا يراها
إلا زوجها، لا يراها إلا زوجها. أما إذا كان المكان عام والكل ينظر وقد أخذت بفرضية النقاب فلا تخلعه وتأكل بالطريقة التي تتسنى لها من غير أن تظهر شيئا من محاسن وجهها. الأخ الحبيب خالد من قنا، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا شيخ خالد، يا أهلا وسهلا.
معلش عندي سؤال بس يا شيخ، بس في
الحدث
بتاع عيد الأضحى إن شاء الله.
تفضل.
حضرتك أنا بيت عيلة، فأنا أنا وأخويا متزوجين يعني. تمام، فيحق لنا أن يكون واحد يفدي لوحده ولا يفدي واحد مثلا الكل؟
تاني كده واحدة واحدة شيخ خالد.
أنا بيت عيلة، بقول لك أنا بيت عيلة.
بيت عيلة.
تمام.
ما سمعتش يا شيخ خالد، على صوتك شويه.
بقول لك انا حضرتك انا بيت عيله، بقول لك كبير.
ايوه
تمام. وانا واخويا الاصغر مني متزوجين.
نعم
تمام. فطبعا احنا متعودين من الحاج، من ايام الحاج الله يرحمه يعني، ابوه بنفدي فدو واحد يعني.
بتذبح اضحيه واحده؟
دلوقتي ممكن نذبح اثنين ولا ايه الحكم الشرعي فيها دي؟
ايوه، ما دمت تعودت في عهد ابيك ان تذبح اضحيه عن العائله هذا جائز.
يعني ما تذبحش ليه نفسي ولا اخوي لوحده؟
هذا جائز، لان العلماء قالوا ان البدنه تجزئ عن سبعه، البدنه تجزئ. وما دمت قد كبرت الاضحيه واخرجتها بنيه انها تخرج عنك وعن اخيك، هذا جائز اخي الحبيب، هذا جائز. وما دام أبوك سن فيكم سنة حسنة، النبي المصطفى يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. الأخ الحبيب وليد من فلسطين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأهل فلسطين. يا مرحبا يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. أسأل الله باسمه الأعظم أن ينصركم. أسأل الله باسمه الأعظم أن يؤيدكم بنصره ومدده وقوته
إن شاء الله يا شيخ. بدي أغلبك يا شيخ.
تفضل أخي الحبيب وليد.
أول امبارح توفى أخوي الأصغر، طبعا توفى طريقة أنه كان يزعج على ابنه من الشباك، وبعد ما زعج على ابنه وجع على الأرض وتوفى. لقيت السؤال أن أنا حاسس أنه شو اسمه هذا، أنه في وجهي وين مش بتحرك، انه قدامي بيجيني او بيحكي معي. زائد في سؤال اهم من هيك، هل الميت ساعه بيتوفى بيسمع مين بيمشي معاه او ايش الحديث اللي بدور او لا؟ لان احنا فلسطين كثير سالت شيوخ، وفي منهم بيقول لي صحيح وفي منهم بينكر، فيش منهم انه الميت بيسمعش حاجه، بنفصل كامل عرفت عن الحياه. فهل هو بالفعل بيسمع او بيحس بيمشي من وراه ام لا؟
نعم اخي الحبيب وليد، الميت يشعر بمن حوله، وبنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، المشركون لما سحبوا على وجوههم ووضعهم النبي المصطفى في بئر القليب، نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال أصحاب رسول الله: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا وتحولوا إلى جيف؟ قال: والله الذي لا إله غيره هم أسمع لما أقوله منكم، ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا، أو كما قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، إذا زرت ميتك يشعر بك ويسمع صوتك ويسمع دعائك بنص كلام الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون العفو، والإنسان عندما يعفو يعفو عند المقدرة، وعفوه عند الله تعالى بأجر لا يقادر قدره. فالله تعالى هو الذي قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحقيقة النبي المصطفى من خلال السنة النبوية المطهرة علمنا أننا إذا عفونا عن إخواننا عندما يتوجهون بالإساءة إلينا الله تعالى يعطينا على هذا العمل القليل الأجر الذي لا يقدر قدره، سواء كنا قد عفونا عن كلمة أو عن إساءة أو عن أحقاد وحسد، أو عفونا عن رجل أخذ منا مال على سبيل القربة ولم يرده، كل هذا عند الله تعالى بمقدار لا يقدر قدره. والله أنا وقفت خاشعا أمام سيدي وتاج رأسي وهو يقول فيما يرويه العلامة الإمام البخاري: كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس، وكان له فتيان، كان له غلمان، يعني موظفون، يقول لهم: إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة، لأنني ليس لي أي عمل صالح إلا هذا العمل، ليس لي أي عمل صالح إلا هذا العمل، فأرجو بعفوي عن الناس أن يعفو ربي سبحانه وتعالى عن كل ذلاتي. قال النبي المصطفى: فمات الرجل فقالت له الملائكة: هل لك من عمل صالح ترجو من ورائه خيرا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: إن يكن من عمل صالح إنني كنت صاحب مال وكنت أداين الناس وكنت أقول لفتياني: إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. انتبهوا أيها المشاهدون الكرام، قال الله، يعني دور الملائكة هنا انتهى، المتحدث هنا الله، الله يقول له: نحن أولى بالإكرام منك، لقد كنت تتجاوز عن خلقي إكراما لوجهي، تجاوزت عن كل سيئاتك، أدخل الجنة ولا حساب عليك. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني: يؤخذ من هذا النص أن العمل القليل إذا توافرت فيه النية المخلصة أعطى الله تعالى عليه من الأجور ما لا يقدر قدره. فيا أخي الحبيب الكريم، تعامل مع إخوانك بالعفو ليكون الجزاء لك عند الله تعالى من جنس عملك. ثم ماذا أحبتي الكرام الفضلاء؟ أحيانا يقع الخطأ من رجل منا في حقنا أمام الناس، وينبغي أن نقوم هذا الخطأ أمام الناس، ولكن إذا قومناه أمام الناس للإضطرار، لأن الأمر الذي حدث ينبغي أن يعلم أنه خطأ، ولا بد أن يتعلم الناس من خلاله أنه خطأ، ولكن إن عالجناه أيها المسلمون عباد الله فليكن العلاج بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني على سبيل المثال، هذا الرجل الذي لم يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي المصطفى هنا لابد أن يوضح، ولا بد أن يبين للرجل خطأه. قال: ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه، من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. مرة أخرى، النبي المصطفى جالس وكانوا في زمن قحط، انقطعت الأمطار، فأقبل رجل من الأعراب وقال: يا رسول الله، هلكت الدواب وعطش الأطفال، وظل يشكو للنبي المصطفى ما يعانيه الناس من قلة الأمطار، فقال: أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك. هنا غضب النبي وتألم وظل يسبح حتى عرفوا في وجه النبي المصطفى غضبه. النبي المصطفى غضب لأنه قال: أستشفع بالله عليك. وهل يستشفع بالله على أحد من خلقه؟ فقال النبي المصطفى للرجل: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أتدري من الله؟ إنه مستو فوق عرشه، وظل يثني على الله تعالى بما هو أهله. ولكن النبي المصطفى لم يمرر خطأ هذا الرجل، وضحه أمام الناس ولكن بأسلوب ملفوف بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها المسلمون عباد الله، أحيانا يكون الخطأ من إنسان أخطأ وحده ونحن نريد أن نقومه، ولكن خطأه ترتب على قلة فهمه أو أنه فهم أمرا على غير الصواب. هنا إذا أردنا أن نقوم خطأه، أحبابي في الله، ينبغي علينا أن نضع النقاط على الحروف. نعم، وسأضرب مثل، يعني أحيانا في البيوت تدب الغيرة بين الرجل والمرأة، وغيرة النساء أكبر من غيرة الرجال، فالمرأة إذا غارت قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، يعني عند غضبتها لا تعتقد أنها على أرض ولا تعرف أنها على أرض أو على سماء. يعني إن سألناها وقت الغيرة وهي تتكلم وربما يعني أخرجت كلمات السباب، إن سألناها هل أنت تقفين على أرض أم على سماء، هي لا تعرف، لأن العقل عندها اضمحل والنفس عندها اختلت. نعم أيها المسلمون عباد الله، في هذه الحالة المرأة عندما تغار، بعض الرجال يترك نيران الغيرة تأكل قلب امرأته ولا يوضح الحقيقة. نعم، أنا أقول له يا حبيب الكريم إذا كانت هناك علامات استفهام في رأس امرأتك فوضحها إكراما لوجه الله. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد، الأخت الفاضلة أم محمد من الأردن. يا أهلا وسهلا أم محمد.
أهلا فيك. يسأل فضيلة الشيخ بالله.
يا أهلا وسهلا أم محمد، تفضلي.
بالله بخصوص العقيقة.
نعم.
إنها هاي سنة مؤكدة يعني عن كل طفل، عن كل يعني، وهلأ الأولاد كبار.
نعم.
الأولاد كبار وما كنا وإحنا صغار وعاكين عنهم يعني كلهم. بعدين يعني في واحدة متوفية وما كنا عاقين عنها.
نعم.
سامعني؟ ما كنا عاقين عنها، فهم شافوا بالمنام إنها جيعانة، فبسألوا الشيخ بكلهم قال اذبحوا عنها عقيقة.
نعم.
فهل بيجوز عقيقة على الميت؟
الأخت الفاضلة أم محمد، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الغلام مرهون بعقيقته، فالغلام الذكر يذبح عنه شاتين والأنثى يذبح عنها شاه، وإن لم نجد إلا شاة عن الذكر هذا يجزئنا. طيب الأولاد الوقت كبروا، العقيقة دين في أعناقكم، فإن كنتم الآن تقدرون أن تذبحوا عن كل ولد عقيقة فاذبحوا عن كل ولد عقيقة، والذي مات ما دمنا لم نعق عنه نعق عنه حتى ولو بعد أن مات، لأن العقيقة دين في أعناقنا. وأقول مرة ومرة قال النبي المصطفى الغلام مرهون بعقيقته، ولكن ولنفرض أنه الآن لا يوجد مال، نعقد النية لله ذي العزة والجلال، إذا وسع الله تعالى علينا نعق عن كل ولد حتى الذي مات فدينه في أعناقنا، والله تعالى أعلم. أحبتنا الأخيار الفضلاء في أمتنا الحبيبة، ضربنا مثل بهذا الرجل الذي ترك نار الغيرة تأكل قلب امرأته ولم يوضح لها الأمور، ربما رأته يهتم بهندامه، وربما مثلا رأته يستعطر، وربما وجدته يكثر من الخروج أو يكثر من الكلام في الهاتف، فداخلها الوساوس الشيطانية واعتقدت أن هناك امرأة أخرى، والرجل مطحون في عمله، والرجل مطحون في عمله. هنا ينبغي على الرجل الفاضل رب الأسرة أن يوضح الأمور ويضع النقاط على الحروف، وأسوتنا في ذلك هو سيدنا وتاج رأسنا صلوات ربي وتسليماته عليه النبي المصطفى، فيما يرويه البخاري دخل على أمنا عائشة فوجدها نائمة، بل هي أوهمته أنها نائمة، غطت رأسها وأوهمت سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم أنها نائمة. نبي المصطفى من أدبه وخلقه سوى سريره وأراد أن ينام صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما هجع قليلا قام ونهض ولبس ثيابه وخرج، فاعتقدت أمنا عائشة أن النبي المصطفى خرج لامرأة أخرى من نسائه، فتركته لما خرج من الباب، فقامت رويدا رويدا ولبست الثياب رويدا رويدا وخرجت خلف سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم تسير خلفه في جنح الظلام. دخل مقابر البقيع فدخلت خلفه مقابر البقيع فوجدته تحول إلى القبلة ودعا لشهداء البقيع، فانتحى يمينا انتحت يمينا، انتحى شمالا انتحت شمالا، التفت فالتفتت، جرى فجرت، ركض فركضت، فسبقته إلى الدار، خلعت ثيابها ونامت وغطت نفسها بلحافها، فكشف النبي الثوب عنها فوجدها صدرها يرتفع وبطنها يرتفع. قال: يا عائش ما هذا؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: يا عائش ما لي أراك حشيا رابية، يعني صدرك يرتفع وينخفض وبطنك ترتفع وتنخفض، هل هناك أحد يجري تحت اللحاف؟ ما لك يا عائشة؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: لتخبريني أو ليخبرني العزيز العليم، لتخبريني أو ليخبرني العزيز العليم. قالت: سأخبرك يا رسول الله، أنا أعلم أن كل ما يخبئه البشر يعلمه الله رب القوى والقدر، لما دخلت وخرجت خرجت خلفك وفعلت كيت وكيت. قال: أأنت السواد الذي كنت أراه في المقابر؟ قالت: هو أنا يا رسول الله. تقول: فلهدني لهدة في صدري أوجعتني. وقال: أخفت أن يظلمك الله ورسوله؟ ثم وضح لها النبي المصطفى الأمور على طبيعتها. قال لها: أنا لما دخلت وجدتك نائمة فكرهت أن أوقظك في ظلام الليل، فلما نمت أتاني جبريل وأخفى عنك صوته وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فأخفى عنك صوته وأنا رددت عليه وأخفيت عنك صوتي. قال: إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: انطلق الآن إلى مقابر البقيع واستغفر لشهداء البقيع. فأرادت أمنا عائشة بذكائها أن تحول هذا الجو القاتم إلى درس من دروس العلم. قالت: يا حبيب القلوب، يا رسول الله، وماذا أصنع أنا إذا زرت المقابر؟ قال لها النبي المصطفى: قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وانتهى الأمر وانتهت المشكلة بكلمات رقيقة وخراقة من رسول الله ليسكن الغيرة في قلب أمنا عائشة. أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا من بعد ذلك؟ ثم يبقى معنا بعض العناصر، ولكن المخرج يقول لي لم يبقى إلا دقائق معدودة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الدقائق المعدودة. نقطة أخيرة أختم بها إن شاء الله رب العالمين، وإن كان معنا أكثر من 9 عناصر في حلقة الليلة، والله أسأل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. نقطة سريعة يعني أسوقها على وجه السرعة حتى نستطيع أن نكسب ود الناس وقلوب الناس فنعيش متعة الحياة، وهي بعنوان: فكك الحزمة. بمعنى أنه لو أخطأ مجموعة من الناس واجتمعوا على خطأ، طبعا الأصل أن نعظهم جملة واحدة، ولكن قد يحتاج الأمر أحبتي الفضلاء في أمتي أن نفكك الحزمة فنأخذ كل واحد على حدة فنعظه، لأننا ربما لو دخلنا عليهم فوعظناهم وهم قد اجتمعوا على منكر ربما أخذتهم العزة بالإسم. فإذا فككنا الحزمة وأخذنا كل واحد على حدة استطعنا أن نصل إلى ما نريده وما نبغيه. نعم، وسأضرب مثل من الواقع لضيق الوقت. والله يا أحبتي الكرام، مجموعة من الشباب كانوا مدمنين للمخدرات، وكان لهم زعيم. مر شاب من أهل السنة الربانيين، مر عليه وهو يجلس على مقهى، فوقف فنظر إليه وابتسم ووجه له كلمات حانية، قال: أما آن الأوان أن تصطلح على الله رب الأنام. والله يا مسلمون كأنه كان ينتظر هذه الموعظة. قام من توه وارتمى على كتف أخينا الصالح وظل يبكي، قال: والله آن الأوان أن أصطلح على رب الأنام، يا ليتك أتيتني من عشرات السنين، لقد ضاعت صحتي وضاع شبابي. فقال له الشاب الصالح: إن شاء الله الأمل في الله كبير، وما دام الإنسان ينعم بنعمة الحياة واصطلح على الله، الله تعالى قادر أن يدخل عظيم جرمه في عظيم عفوه. قم. وأخذه إلى مصحة نفسية وبدأ رحلة العلاج، بدأ رحلة العلاج وتاب إلى الله. هذا الشاب لما تاب، تاب بين يديه 11 شابا من المدمنين للمخدرات، والشباب الصالح من أهل السنة ومن أهل المساجد أخذوهم إلى المصحات النفسية وعالجوهم، والآن هم من أهل الصلاح، والآن هم من أهل المساجد. والله لقد اجتمعت بهم في مساجد السنة وفي مساجد الأوقاف ووعظتهم، فرأيت الدمعة تحن من أعينهم على وجوههم. نعم، ولكن أحبتي الكرام، هذا الخير تأتى عندما فكر الشاب الصالح ووعظ واحدا منهم وهو كبيرهم على حدة، فكانت هداية للجميع. المخرج يقول: انتهى الوقت، وأنا في قمة الألم أن الوقت قد انتهى، وكنت أتمنى أن يطول بنا الوقت، فالوقت معكم أحبتي الفضلاء ممتع، فأنا أحبكم في الله وأظل على شوق أن ألقاكم أسبوعا كاملا، فعلى أمل اللقاء بحضراتكم في الأسبوع القادم في يوم الجمعة القادم في الساعة 12 بإذن الله من الأسبوع القادم. إلى هذا الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكر أخي الحبيب يحيى على اتصاله ومداخله، وأشكر أخي الحبيب محمد علي العجمي وجزاه الله خيرا على مداخلته وثنائه على قناة الرحمة، وفضلت الشيخ محمد حسان، نسأل الله تعالى أن يشفيه ويطرد الداء عن بدنه إنه جواد كريم. وأشكر أختي أم سلمة والأخ الحبيب خالد والأخ الحبيب وليد والأخت الفاضلة أم محمد من الأردن. أشكركم أحبتي المشاهدين لحسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وإلى اللقاء في لقائنا القادم إن أحيانا الله ومد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، وتشرح الصدر